أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، ولا سيما الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، ولي أمرنا والشاهد علينا والناظر إلى أعمالنا، بقية الله في الأرضين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، ويسرني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى، واسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ونسخة شفائه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. في مضمار الاختبار والبلاء نتعرض إلى صنف من صنوفه هذه الليلة، بما تيسر لنا على أن نتابع الموضوع في بعض الليالي الآتية بإذن الله تعالى، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الصنف في حقيقة الأمر من أخطر الصنوف والتي يقع بها التمييز والمحق والتمحيص. وكلما تقادمت الأيام وتسارعت كلما اشتدت حلقات هذا الاختبار إلى ذلك اليوم الموعود حيث تتم الحجة بظهور ولي الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاختبار الذي ينطلق من تشابه الحق بالباطل في حركات التمرد التي تعمد إليها مؤسسة الغواية، إذ التمرد على أنواع، والقسمان الرئيسان التمرد الجلي والآخر هو التمرد الخفي. كلامنا هاهنا عن التمرد الخفي. التمرد الجلي واضح المعالم، يجهر بعدائه للحق ويمثل العدو الخارجي في هجمته الشرسة المعلنة بشكل واضح جدا. لكن التمرد الخفي وله أيضا أنحاؤه هو الذي يتسلل إلى المجتمع الإيماني فيعمد إلى إجهاض إنجازات صاحب الرسالة وإلى خلط الأوراق بمزج شيء من الحق وشيء من الباطل، فيلبس الحق بالباطل. وها هنا مصارع الرجال، إذ القضية تحتاج إلى بصيرة ونقاء سريرة، وتحتاج إلى توكل على الله واستمداد للقوة من الله تعالى، فإنه لا عاصم من هذه الفتن إلا بالتمسك بحبل الله الممدود على النحو المعهود. إذا كان الأمر كذلك أحبتي، نقول بأنه جملة من النصوص تؤكد على شدة خطر هذا الصنف، والتي قد يعبر في لسان بعضها بانتحال المودة. فإذن كلامنا هاهنا في قضية العدو الداخلي الذي ينتحل مودة أهل البيت سلام الله عليهم، ينتسب إلى المجتمع الإيماني في ظاهر الأمر كخطة النفاق التي منيت بها الرسالة في فجر تاريخها في المدينة المنورة على مشرفها وآله الصلاة والسلام. القضية أحبتي، أسباب هذه الحركة تحتاج إلى بحث مستقل، نشير إلى بعضها في هذه الليلة لننطلق في سمات وعلامات هذه الحركات. طبعا ما أقدمه بين يدي أحبتي جاء استجابة لنداء جملة من أبنائي وبناتي في عصر التعاصف والتواصل هذا، إذ شبكات التواصل مليئة متخمة بالأفكار المتضاربة والدعاوى الرنانة المتشابكة بحيث لا يعلم أي من أي. لذا جاء النداء بأننا نريد خارطة طريق مسلحة بشيء من العلامات التي من خلالها نستطيع أن نميز بين الدعاوى المحقة وبين المبطلة. أين هو الحق في ركام هذا الباطل إذ يشبه الأمر علينا؟ أسباب هذه الحركات فيما أعتقد تعود إلى الرذائل الأخلاقية، وقد أكدت على ذلك مرارا بأن حركات الانحراف في التمرد الخفي كحركات الانحراف في التمرد الجلي تنطلق أولا وبالذات من الرذائل الأخلاقية. ولذا قضية مراعاة ما يعزز الأصول الأخلاقية في نفوسنا أمر بالغ الأهمية. لازم دائما نلتفت إلى منظومتنا الأخلاقية، إلى الأصول الأخلاقية الفطرية، ما نستهون بيها، نتمسك بها قدر الإمكان، إذ أرباب هذه الحركات وأئمة تلك الضلالات هم بشر كما نحن، لم يأتوا من تخوم الأرض ولم يهبطوا من عنان السماء. فإذا كل واحد منا بحسبه مرشح لأن يكون داعية ضلال وإضلال وتمرد على مشروع الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام، إن غفل عن هذا العدو اللدود الذي هو النفس الأمارة بالسوء. الرذائل الأخلاقية في أول حركة تمرد مسجلة مؤرخة في الكتاب الكريم في التمرد الإبليسي، لم تنطلق القضية من آفة فكرية عند إبليس أو من عدم وضوح رؤية عنده، إنما انطلقت من رذيلة أخلاقية قوامها الكبر، رأى لنفسه تقررا ووجودا فاستعظمها واستكبرها وحسب أنه من العالين، ولذا قاده ذلك لأن يمتهن خليفة الله المتمثل بآدم على أنه خلقتني من نار وخلقته من طين، فمن الكبر انتقل إلى الحسد، إذ رأى بأن الخلافة هو الذي هو الأجدر بها من هذه الطينة المخلوقة توا. هذه القضية تمتد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وأخرى قد تكون لعقدة نقص عند الإنسان، يعني مرة يشوف نفسه كبير فيصير حاسد فيتمرد على مشروع الله سبحانه وتعالى، ومرة يشعر الحقارة في نفسه فيريد يكسب العزة فيشوف أكو قوى الظلام، القوى العظمى موجودة، يتصور بأن العزة من عندها وأن العزة لها، فيستمد العزة منها بأن يصبح ذيلا وأداة لها ليأخذ عزتها، ثم يجد في نفسه أن تلك القوى تعطيه شيئا من الثقة بالنفس، هو ما عنده ذيك المؤهلات، لكن هذه تطيفة للطن ورن ووهج إعلامي تبرزه، بينما في طريق الله سبحانه وتعالى الطريق ذات الشوكة، وين حتى يصير له اسم، ويمكن يصير له اسم ويمكن يبتلى ويختبر بأن يبقى مغمورا مجهولا، فيختار أن يصبح يدا لقوى الظلام. هذه من الأسباب، بقية الكلام في بحث مستقل بإذن الله تعالى. نعود إلى قضية هذه الحركات، حركات التمرد في داخل المجتمع الإيماني مع امتداداتها التاريخية. هذه الحركات حركات ضاربة بالقدم، مو جديدة، سماتها وحدة، علاماتها وحدة، منطلقاتها وحدة، آثارها الهدامة وحدة، أدواتها وحدة، تتشابه وكأنها تجتر نفسها عبر العصور. من تلك الحركات، الحركات المتسمة بالسمات التالية: الحركات الباطنية، الحركات التي يلفها الغموض، التي تحاط بهالة من الأسرار، الأطروحة بيها مو أطروحة واضحة، مكوناتها ليست مكونات واضحة. نعم تحمل في نفسها حالة التمرد على الطريق الأصيل، على الطريق المهيع، على الطريق الواضح، على الكتلة التي تمثل المجتمع الإيماني. مدى نقول الكتلة الأكبر بين سائر الناس، لا، بين سائر الناس فأكثر الناس لا يعقلون، دا نتكلم عن الكتلة الأكبر في المجتمع الإيماني. ومن نقول الكتلة الأكبر مدى نتكلم عن الكتلة الأكبر حالا في هذا الزمن، لا، الكتلة الأكبر الممتدة عراقة عبر العصور. على أي حال، هذه الحركات مشكلتها أنها تنطلق من معطيات حقة مع لمسات أخرى تبدأ شيئا فشيئا تستقطب إليها غالبا البسطاء، تستقطب إليها غالبا لعدهم عاطفة جياشة تجاه أولياء الله، تجاه رسالات الله سبحانه وتعالى. تنطلق من هاي المعطيات حتى تجرهم شيئا فشيئا. شوفوا أحبتي، أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير البلغاء والفصحاء والبيان، له مقولة تعد مفتاحا في هذا الباب. هاي المقولة اللي هي أكثركم سامع بيها، يقول: ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث، فيمزجان فيجيئان معا، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. إذن مكونات حق ينطلقون منها، لكنهم يعتمدون في لمساتهم على مفردات من النصوص متشابهة. بحث المحكم والمتشابه أيضا بحث مستقل في محله. ليش الله سبحانه وتعالى يلقي ببعض الآيات محكمات وبعض الآيات متشابهات؟ ليش أهل البيت سلام الله عليهم جريا على السنن الإلهية أيضا هناك في كلامهم ما هو محكم وهناك ما هو متشابه؟ هذه من الاختبارات أيضا، بأنه هناك كلام واضح المعالم، أصول أصيلة وقواعد ثابتة لا يتخللها شبهة ولا ريب، وهناك طائفة من النصوص متشابهة إما أن ترد إلى تلك الثوابت والمحكمات فترجع محكمة، لأنه المتشابه إذا يرد إلى المحكم يعود محكما، وإما أن يتمسك الإنسان فيها فيجعلها حاكمة على المحكمات ويصير متمسك بما ظاهره، ماذا ظاهره يقوده إلى الباطل. ولذا قلنا مرارا القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نفس القرآن، من ظلم عدل القرآن ولم يستقي علومه من نمير عدل القرآن وهي العترة من آل محمد صلى الله عليه وآله، سيقوده القرآن بنفسه إلى المهالك، لأنه ظلم والله وعد بأن هذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة. بحث مستقل متشابه المحكم والمتشابه. هذولا أيضا أخبر عنهم القرآن الكريم، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. إذن هذه مادة من ضمن الاختبارات. فهذه الحركات الباطنية بحركات التمرد الخفية تعتمد على مثل هذا، تعتمد لغة التأويل الباطنية بغير هدى من الله سبحانه وتعالى ورجوع، تتمسك بالمتشابهات ولذا تقع في المرديات. من الأمور الملاحظة على هؤلاء لي عنق الأجلة، هذول طبعا اللي يفتهمون منهم عود، وإلا بعضهم لا حظ لهم أبدا من العلم، حكي بحكي وحياكة بحياكة. لي عنق الأدلة الواضحة، مرة أؤول الدليل لوجود نص أو نصوص واضحة حاكمة عليه مفسرة له تصلح لأن تكون مفسرة له، ومرة لا الدليل أجيب آني وأتعامل وياه بحالة من الإسقاطية، يعني عندي آني فكرة مسبقة وأحاول أحملها للكتاب أحملها للسنة، فبدلا من أن أهتدي بهدي الكتاب والحديث المعصومي لا أقود الكتاب والحديث إلى ما عندي من خلفية. هؤلاء هكذا طبعا من سماتهم يخترعون طقوسا، عندهم فرد طقوس يجعلوها الأساس كأنها، من سماتهم المسائل الفرعية يضخموها يجعلوها كأنها أصل من أصول الدين، من قضاياهم أنه العقائد المختلف بيها، وأنا قبل مقدم إلى أحبتي بأن العقائد منه ما هو منها ما هو مسلم ثابت عبر العصور عند أعلامنا، ومنه ما هو محل نقاش ونزاع، وهذا النقاش والاختلاف كان يحصل بين أصحاب الأئمة فيما بينهم، نموذج مثل نموذج زرارشي، نموذج مثل نموذج يونس بن عبد الرحمن شيء آخر، جابر بن يزيد الجعفي شيء آخر. على أي حال أكو فرد هامش معين، هذا يجعل من القضية الفرعية هكذا القضية اللي هي من فروع الأصول ومختلف عليها يجعلها هي الميزان والمحك، عليها يقعد يصنف الناس ويقعد يحكم يطلق الأحكام على دين الناس وعلى عقائد الناس. هذه من جملتها قضية اختراع الطقوس، أيضا من جملتها احنا أحبتي في عالم العبادات، يعني لو يريد الإنسان يطبق ما جاء في كتب السنن والآداب والمستحبات من الأذكار والزيارات والصلوات والأدعية والمناجات، قطعا يحتاج لبدل العمر 5-6 مرات يعيش أضعاف عمره وما يقدر يوصل حتى يكملها. مع وجود هذا الكم من المأثور من الأعمال والعبادات، اختراع أذكار بأعداد معينة وبكيفية معينة، فإذا هذول أيضا من سماتهم مثل هذا الأمر. ثم نجد بشكل واضح بأنهم يأتون ومن ضمن مخترعاتهم يسوون سلسلة أقطاب أو بعض الأقطاب أو يبرزون فرد أقطاب معينة، طبعا هاي مو سمة عامة، بعض الفرقاء منهم لأنهم أشكال وألوان فيضفون فرد قداسة لغير المعصوم، قداسة أشبه معصومية، وهؤلاء أيضا يعمدون حتى يصل الأمر بأن يدعوا ضربا من الوحي والإلهام الخاص لرؤوسهم وأكابرهم، هذه أيضا من سماتهم. وطبعا جملة من القضايا صحيحة، لأنه الوحي على قسمين، وحي رحماني ووحي شيطاني، أما الوحي والإلهام الإلهي الرحماني فواضح لمن، أما الشيطان فلأولياء الشيطان. هذا حتى بعصر الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد اسمه حمزة كان يدعي أنه يلتقي ويتشرف بلقاء الإمام الباقر بعد استشهاده سلام الله عليه، ويجيب منه معارف، من يعرض الأمر على الإمام، الإمام ده يسأل عنه يقول يزعم يدعي أنه يرى أبي، قال له الراوي نعم، قال إنما يرى شيطانا، وهذا الشيطان اسمه المتكون، وهذا يتشكل مرة صغير يكون مرة كبير بأشكال مختلفة، ولكن لا يتشكل بشكل فإن الشيطان لا يتشبه بنا. فإذا لا يتشكل بشكل أبي. الإمام هنا يقر أنه أكو وحي خاص، أكو ارتباط بما ورائيات، لكن مو ما ورائيات رحمانية، ما ورائيات شيطانية. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم زخرف القول. هذا من ذاك. ولذا أيضا من سمات هذه الفرق أحبة الخوارق للعادات، وهذه من الحبائل التي يصطادون بها البسطاء، يجعلون هاي الخوارق إما من إخبارات أو من أفعال بظاهرها خارقة لنواميس الطبيعة يؤيدون بها دعواهم. هاي سمة غالبة بمثل هاي الحركات. هؤلاء يتوسلون بالسحر بالعالم السفلوت، وهذا بحث أيضا في محله في وجود هذا الأمر وأنه يصلون إلى ذلك. ولذا أحذر أحبتي أبنائي وبناتي من الخوض في هذه العلوم، بعض العلوم الغريبة قد تقودهم إلى ذلك. من خلال هاي الكتب الإنسان عنده فضول وحب استطلاع ويحب الغرائب، يدور غرائب، مع أنه إحنا وظيفتنا بهذه الدنيا مو غرائب، وظيفتنا بهذه الدنيا الفرائض، ما إلنا شغل بهذا. ويحب الإنسان يستشرف الخفايا ويستكشفها. إذن يتوسلون بمثل ذلك، ويستغلون هذا الأمر في إيذاء من يتصدى لهم. وعندي شواهد إلى هذا العصر يؤذون من يتصدى لهم. ولذا بعض الأحبة يمكن يتجنب أن يتصدى لهم بشكل مباشر خوفا من مثل هذا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. على أي حال، إذن يأخذون بهذا. ثم مضافا إلى ذلك، قضية الخوارق هم بحث في محله. مضافا إلى ذلك، من السمات إلغاء الشريعة بعضا أو كلا، يتلاعبون بالأحكام بعضا أو كلا، لأنه هم أصحاب الحق والحقيقة، وهم أصحاب الارتباط بالله سبحانه وتعالى المباشر. وهي الأحكام الموجودة لأهل الظاهر، لأهل الشريعة إلى ما هنالك. فتجد البعض الفرق قد تسقط كافة الفرائض على أنه إذا وصلت إلى اليقين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه هي. فإذا لا حاجة لنا بذلك، وأنه هاي العبادات إنما هي للناس العاديين، ومن ترقى في مدارج الكمال فهو غني عنها كل الغنى. وهذه أيضا من سماتهم، أو قد يتلاعبون بشيء من الأحكام، يعني مرات حتى أمور بسيطة. شلون أحبتي؟ مثلا على سبيل المثال، أنا أدركت فرد فرقة كانت عبثها بالأحكام طفيف، بس أرى أنه هاي بالدرجة الأولى، يعني الخطوات الأولى، كانت تملي على أتباعها أن تخفت في صلاة العشاء. هالمقدار، أنه صلاة العشاء إخفاتي، والأتباع يقومون بذلك. ومن هنا هذه بعد بدايتها، بداية الانحدار. البعض اختراعات تصير، مثلا على سبيل المثال بعض هذه الفرق تقول التدخين طقس عبادي، يطرد الشياطين، يجلب الرحمة، ما إلى هنالك من أمر. شوفوا شلون المخترعات، وتستهويهم هذه الأمور إلى ما شاء الله. هذه طبعا من شأنها توصل غالبا، قد تنطلق من حالات غلو معينة في أئمة الهدى. ليش هذا الغلو؟ أولا هو استثمار عاطفي، يعلمون أن الوجدان الشيعي مليء بالمشاعر الجياشة في ولاء محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. ولذا هنا تكمن الخطورة، هذا الأخطر. فينطلقون من ها هنا، ويبدأ الكلام يتدرج في قضايا من الغلو. بحث الغلو أيضا في محله، لأنه كم من مفردة قد يشوف الإنسان مو غلو تؤول إلى الغلو، وكم من أمر قد يعده المرء ويحسبه غلوا وهو ليس بغلو. إذن هذا بحث في محل متروك قضية الغلو. ينطلقون منها إلى أن يصلوا إلى حالات من التربيب. طبعا تربيب التأليه، وهذا يصب في خانة الأقطاب واختراع الأقطاب. ليش؟ من يخلون أهل البيت سلام الله عليهم أرباب، الرب يحتاج إلى رسل، فيصير صاحب الدعوة إلى مكان، لأنه إذا الله سبحانه وتعالى بقي في المنظومة الفكرية والعقدية في محله، هو النبي صلى الله عليه وآله في محله، والأئمة في محلهم، سائر الناس بعد خلص ماكو يعني. فشلون أنتحل فرد رتبة معينة لنفسي بهذه الكيفية؟ أشيل رتبة من الرتب أخليها فوق وآني أصير حال محلها. فمنها أيضا هذا. طبعا شوائب عالم التصوف أيضا يعني بعض البصمات التي نجدها في هذه الفرق ترتبط بتلك المنظومة بشكل أو بآخر. قضية المنظومة التصوف هم موضوعي، وأحيل الأحبة لعله أفضل ما كتب في ذلك ما كتبه شيخنا الجد الحر العامل صاحب الوسائل في كتابه الرسالة الاثنى عشرية في الرد على الصوفية. هؤلاء من آثارهم أولا يجلبون النفر من أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليه، لأنه مثل هذا الكلام بالنسبة لجمهور كبير من المسلمين يسوي بلوك وسد دون أهل البيت. من جهة أخرى يولدون فريقا منحرفا آخر، اللي هو فريق التقصير ونفي مراتب أهل البيت. ليش؟ من كلامهم بالغلو، فأهل البيت لهم مقامات لا تدركها العقول لا شك ولا ريب. الله سبحانه وتعالى أغدق عليهم من عطائه هم تالي تلو مرتبة الربوبية: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلا أنهم هم المستغنون عن جميع خلق الله بعطاء الله سبحانه وتعالى، فمراتبهم لا تدركها العقول. من يجوا هذولا بلغة الغلو يصير كل المعطيات الحقة اللي بيها مراتب عليا لأهل البيت سلام الله عليهم تصير محط شك وريب عند كثير من الناس، ويصير أهل الحق من يريدون يصدعون بأعظم العبادات وهي ذكر فضائل محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله يضطرون إلى ماذا؟ إلى التحفظ عن ذكرها خشية أن يمتزج هذا الخطاب الحق مع ذاك الخطاب المبطل. إذن ضرب المقامات الحق وتشويه صورة التشيع. هؤلاء كما ذكرت أحبتي ضاربين بالعمق بذنب. إذا نريد نتكلم بعصر الرسالات السابقة الكلام يطول. في هذه الأمة وفي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم خو أكو ظهور إلهم كان بعهد أمير المؤمنين سلام الله عليه. نفس أمير المؤمنين بأبي هو وأمي موجود، يأتيه قنبر على ما روي يخبره أن قوما بالباب يقفون ينادون باسمك مرببين، معاذ الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه يرسل إليهم يخاطبونه بالربوبية، يستشيط غضبا وغيظا، يستتيبهم، يأبون عليه، يستتيب، يكرر، يعظ، ومع ذلك لا يقبلون منه، إلى أن أقام عليهم الحد بكيفية مذكورة في محلها. بزمن الإمام الصادق سلام الله عليه ابتلي. شوفوا هذا النداء يفتك بالجسد الداخلي للمجتمع الإيماني للكيان الإيماني، لأنه نداء الناصب. الناصب كلام ممجوج، الناصب مفضوح، لأنه الجمال والكمال النبوي ظاهر على هذه الأسرة، فبالتالي كلام الناصب واضح كلام متجنب متعسف مجتنب للإنصاف، واضح أنه متجنن. أما هذا يشبه على الناس. ابتلي الإمام الصادق سلام الله عليه بهؤلاء. الحركة الخطابية مع رموزها الموجودين جعفر بن واقد، حمزة، على أي حال هذول أتباع مقلاص اللي بدأوا أولا بذكر أن أهل البيت سلام الله عليهم أنبياء. بس الإمامة أعظم مقام من النبوة، بس هو هذا الكلام وراءه ما وراءه. قد تكون المفردة المبتدعة بظاهرها بسيطة، مثلا من الأمور اللي ادعاها هؤلاء أن الحسين سلام الله عليه لم يذبح، لم يقتل، وإنما وما قتلوه وما ذبحوه ولكن شبه لهم. نحتوا من الآية الكريمة من معطيات قضية صلب شبه المسيح على نبينا وآله وعليه وعلى أمه الصلاة والسلام حتى ينتقلوا إلى كذا. الأئمة وقفوا أمامهم وقفة جدا قوية. وهكذا استمرت هذه الخيوط والخطوط إلى أن وصلت إلى محمد بن نصير، إلى الحسين بن حمدان، إلى ابن أبي العزاقر الشلمغاني اللي هو بدأ أولا بحلول روح الزهراء على بنت السفير العمري، ومدري رسول الله لعله صلى الله عليه وآله حل بالحسين بالروح. بعدين وصلت إلى درجة دعا الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى قد حل به، مع أنه كان من الفقهاء، بس الأمراض هاي اللي ذكرناها والأسباب هي تقود سبحان الله لمثل هذا إذا الإنسان ما التفت إلى نفسه. فإذا وصلت القضية إلى مثل هذا الأمر. بعد ذلك أيضا في عصر الغيبة الكبرى صارت حركات ما شاء الله ومستمرة. من هذه الحركات ما كان في قضية علي بن محمد الباب، هذا اللي كان طالب علوم دينية. غاية ما هنالك، نعود إلى منظومة الغموض والأسرار وإلى ما هنالك. أحبتي قلت لكم هي تبدأ القضية بدعوى أنه أنا أشوف بالطيف رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أشوف الإمام الحسن سلام الله عليه، أو أشوف الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وأستقي علوما منهم. هذه مو طريقة أعلامنا، هذه مو طريقة مذهبنا، هذه تجر الويلات علينا. تبدأ منا، يكون لعله الشخصية التي ادعت ذلك شخصية محترمة موزونة إلى حد ما، بس شوف بعدين الأتباع شي يصير وشي يطلع منها. إلى أن طلع هذا، الدعوة كانت في البابية أنه باب إلى الإمام صاحب العصر والزمان بأبي المظلوم. هذه الحركات هي الظالمة الأولى بأشنع أنواع الظلم على بقية الله صلوات الله وسلامه عليه. صدقوني أحبتي، ظلم هؤلاء أعتى وأدهى وأمر على قلبه الأقدس من النواصب وما يكيلونه من إهانات. إي والله، هؤلاء يصطادون أيتامة المنقطع عنهم، يأخذونهم بحبائلهم، يستغلون عواطف أبنائه ويخرجونهم عن طريقه. هؤلاء يمسخون ويشوهون الصورة الناصعة لمدرسة آل محمد صلى الله عليه وآله. فهذا وصل لهنا. بعدين وصل إلى قضية حلول الله سبحانه وتعالى في نفسه. شوفوا هي القضية تبدأ بقضايا بسيطة هنا وهناك، يعني شوفوا من الأمور الفرعية هاي من سماتهم غموض وأسرار ومدري شنو، يتميزون عن غيرهم بها. وصل النزاع إلى أنه الصلاة عند قبر الحسين سلام الله عليه هل تكون خلف الرأس الشريف أم فوق الرأس الشريف؟ عركة صار عليها وكأنها أصل من أصول الدين. هذه الحركة تنامت بعد ذلك، صار عندنا الحركة البهائية اللي انبثقت من رحم الحركة البابية لحسين الملقب ببهاء الله. هذه الحركة اللي طبعا ساعد عليها فشخصية من الشخصيات، شوف هي زوجة لعالم من علمائنا، وهذا العالم من أسرة علمية بيت البراغاني، هذه التي عرفت فيما بعد بقرة العين، ويوزعون ألقاب هم قرة العين، كانت تأتي إلى كربلاء تأخذ شيئا من تلك الأسرار والخزعبلات وتعود إلى موطنها، وصار إلها مريدين وانحرفت كل الانحراف، وكانت تضرب بينها وبين أولئك المريدين تضرب ستارة. بيوم من الأيام نزلت الستار وأنزلت الحجاب ما أدري إلى أي حد أنزلته، لماذا؟ لكي تريهم ماذا؟ جمال الإلهي. هيك شوفوا العناوين إلى أين تصل، وهم خروا ساجدين باكين أمام ذلك الجمال، وهي واقعا كانت قد أوتيت من الحسن والجمال ما أوتيت. سبحان الله، وصل إلى درجة صدالها العلماء من أسرة زوجها، طبعا فارقت زوجها، ومنهم كان عم زوجها الملا صالح البرغاني لعله عليه الرحمة، تصدى لهم بكل ما لديه بقوة. هذه من سمات هاي الحركات، ظاهرها سلمية ولكن باطنها اكو عندها خلايا موت، خلايا الموت ممكن تلعب بالكوابح مال السيارات، فيطلع مثلا الخطيب المخلص لمتصدي لهم، واذا نزلت به مصيبة من السماء وراح بشارة مثلا ذاك الولي الناصح اللي مثلا اصطدم به على اساس حادث سير ضربة الهية. على اي حال هؤلاء نعم واقعا بهم خطورة، ولذا لابد من الحذر منهم. اللي صار انه شوفوا الى اي درجة وصلت، عم زوجها فقيه من فقهائنا جاي قبيل صلاة الفجر في المسجد يصلي جماعة، هو لعله في قزوين، في محراب المسجد يتنفل الى ربه نافلة الليل، وماكو بالمسجد غير امرأة بقسم النساء خلف الستار قاعدة هناك كبيرة بالعمر، واذا بها تسمع لغطا تنظر تشوف اكو حراب جماعة جايين ولازمين وبادين طعن بي. لفت نظرها انه يقول لهم لماذا تقتلونني؟ شنو مسوي؟ أمعنوا في ضربه، آخر ضربة كانت في حلقه الشريف رضوان الله تعالى عليه، صرخت هي بحالة تلقائية طبعا بعد أن لملمت نفسها، صرخت سمعوا الصرخة وعند الستار وهم خايفين انهزموا. الشاهد هنا رحمة الله عليه، خليني أؤدي شيئا من حقه، هؤلاء اقرأوا تاريخهم أحبتي، شافته شلون بكل ثقل مع نصف الجراح يجر نفسه جرا إلى خارج المسجد حفاظا على طهارته، وذكر في أحواله أنه أخذ إلى البيت لأنه مو رأسا استشهد، أخذ إلى البيت فكان يحاول أن يشرب يطلب الماء ولا يبين، يعني ما يقدر يحكي بشكل طبيعي، ولكن يأتونه بالماء لا يستطيع الشرب، ليفهم منه أنه يتمتم حسين حسين، يذكر عطش أبي عبد الله سلام الله عليه. هذه نماذج، شوفوا باسم الدين، باسم الدين تستغل العاطفة بالمجتمع الإيماني إلى أن تقارع بأساليبها الملتوية من يمثل الدين تمثيلا حقيقيا واضحا، وتوصل أحبتي التفتوا هاي السمات واضح. أعود وأكرر كما جاءت به الآية، الصراط مستقيم وأكو عندنا السبل، ديروا بالكم من السبل، السبل طرق الفرعية قد تضيعكم عن الصراط، قد تضيعكم عن السبيل، عن سبيله تعالى. واضح الدين، واضح معالمه، واضحة بشكل واضح جدا إلى عصر الناس هذا. أكفت ثوابت أحبتي، الإمام موعدنا معه صلوات الله وسلامه عليه الصيحة والسفياني. اثنين، نصوصنا تؤكد أن الإمام أمره واضح كالشمس في رابعة النهار، وأن الذي يقاتل الإمام ويرد على الإمام ويقف في وجه الإمام يقف أمامه عالما عامدا، ما يوجد أحد بالكون حتى الفتيات في خدورها يخفى عليها أنه هذا هو القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما حد يخفى، واضح جدا. من يكلم الإمام الصادق سلام الله عليه لبعض أصحابه عن قضية الفتن والدعاوى والمتشابهات و12 واحد كذاب، شلون يدعون شلون كذا ولا يعلم أي من أي، يبكي الراوي الإمام يبين له يشير له إلى قوة دخلت منها أشعة الشمس. الإمام يقول له أمرنا أبين من هذه، فكل طريق ما كان أمره أبين من الشمس فليس بطريقهم سلام الله عليهم. أؤكد مرة أخرى، إحنا طريق الواضح ما ورد فيه المثال في الكتاب الكريم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن الطريق لله طريق متجذر متأصل، مو مخترع مو مستحدث، أصلها ثابت فرعها في السماء، وطريق تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كل طريق مو هذه سمته مو طريقهم سلام الله عليهم. على أقل التقادير أحبتي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندك هذا الطريق المتسالم عليه يدا بيد، قلت أيعقل أيعقل أن ينذر الأئمة بغيابهم وانقطاعهم عن آحاد الشيعة ولا يسلكون بهم المحجة البيضاء ولا يرونهم معالم الطريق بأوضح ما يكون؟ هذا أي شيء يكون خارج هذا النطاق فليس منهم. ابني بنتي لا تدورون أسرار، لا تبحثون عن خبايا، لا تدورون خفايا، لا تدورون طرق وسبل، خليكم على هذا النهج الواضح الذي تسلمناه يدا بيد كابر عن كابر، فإن طريق الله لا يكون من الخنس، يظهر تارة ويختفي أخرى، ما بيلف دوران، واضح كل الوضوح في متناول الجميع في تلك الخطة والنهج التي قدمها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم بتوأمة النص الشريف المعصوم مع الفقهاء الذين هم الأمناء. سيجيك واحد قرصان بالطريق يغتال الناس بعقولها وقلوبها، بعد شو نسوي؟ يذكر قضية، ولعل المحقق القمي صاحب القوانين أعلى الله مقامه من أعلامنا، أنه في يوم من الأيام بعد الدراسة والعناء والتعب وصار من الفقهاء، أحب أن يخدم أهل قريته فوفد عليهم، وإذا بواحد هناك منتحل صفة ها على أنه مثلا رجل دين أو شيء أو إلى ما هنالك، هو الجماعة يأخذون دينهم منه، هو أمي وأهل القرية أميون، وقد ابتلي المحقق القمي بهؤلاء، لكن شوفوا الإخلاص شوفوا الإشفاق شوفوا النصح. بكل هاي الإمكانيات يروح إلى قرية نائية في شمال إيران، شنو القضية؟ ذاك ضاق به ذرعا، الناس عرفت هذا جاي ابن القرية، كان بالنجف دراسته إلى ما هنالك، فأراد أن يصرفهم عنه. شوفوا كيفية الصرف عنه، واضح ذاك من يتكلم يتكلم بقال الله قال رسول الله قال أمير المؤمنين قال الصادق قال الباقر، ويترجم لهم النصوص إلى ما هنالك، فهم ما معتادين على هذا النمط من الخطاب. لذا نقول أحبتي أبناءكم من كل العشائر كل المناطق، أرسلوا النابهين من أبنائكم خلي يصوروا طلاب علم وما يبقوا كل الفترة داخل الحوزة خلي يروحون ويجون حتى يكلموكم بلسانكم توصل المعلومة الحق الصافية وإنتوا وثوقكم ساعتها يكون أكثر بالحق ليجيبوا لكم إياه. إذن القضية وصلت إلى درجة ذاك أراد أن يفصلهم عن المحقق القمي أعلى الله مقامه شي يسوي بهم. ادعى أن هذا المحقق القمي لا علم له وادعى أنه آني الأعلام آني الأفهام آني وأنا أتحدى المراجع والفقهاء وأتحدى كذا وأثبت لكم أنه آني الأعلم تعالوا نسووا محاججة تعالوا نسووا مواجهة. شنو هي المواجهة؟ قال لهم هذا المحقق القمي ما عنده علم آن العالم والآن أثبت لكم ذلك. القضية وصلت قال لهم يا جماعة المحقق القمي اكتب لنا حية. فهو المحقق القمي يعرف الكتابة والقراءة كتب حية ثم قال لهم يا جماعة هاي حية؟ كلهم قالوا لا. قال شوف ما يعرف يكتب حية هسه أنا أكتب لكم حية. فرسم لهم أفعى هاي حية لو ذيش حية. كلهم الجماعة لا انت الأعلم انت الأفهم الله أكبر ظهر الحق إلى ما هنالك. سبقية القصة أتركها. فالشاهد هكذا تكون القضايا ويوصل الأمر إلى ما ترون. هاي السمات ديروا بالكم منها وديروا بالكم على أبنائكم وبناتكم منها وما ينطلع عليكم الخوارق ولا الإخبارات ولا غير ذلك من الأمور. الطريق واضح وأعلامه لائحة. طبعا هذا جزء ومن صورة قدمتها لكم وإلا إذا أريد أحكي بالتفاصيل بالنسبة لهاي الفرق منهم فرق تتخذ من الروايات الأحاديث الشريفة ذريعة تتهم الحوزة الأصيلة والسلسلة الذهبية لفقهاء المذهب بالتقصير في حق أهل البيت سلام الله عليهم. المرة الماضية بالعام الماضي قدمت لكم نموذج أنه من يقول بأن الشهادة الثالثة في الصلاة في التشهد في الصلاة مبطلة للصلاة عدو للولاية عدو لآل محمد صلى الله عليه وآله مقصر في حقهم. انظروا ماذا يقول الولاية صارت مبطلة للصلاة إلى ما هنالك. ردت عليكم وقلت لكم إذا واحد يقول أنا أؤمن ويش بصلاته يقول أنا أؤمن بالله بطل صلاته. كلمة أنا أؤمن بالله تبطل الصلاة ما يصير فما إلها ربط لأنه الصلاة قلنا إما ذكر إما مناجات يعني الخطاب مع الله سبحانه وتعالى. إذا قال اللهم إني أؤمن بك ما بيها شيء بس أنا أؤمن بالله به بعد أو أن تكون قرآن كريم. على كل حال أساليبهم هذه يجيبوا لك بعض الروايات مثل قضية هاي حية لو ذيك حية يفسرها بالطريقة اللي هو يريدها بدون فهم أو مع الفهم لكنها الشيطان يلبسه على الناس وبعد ذلك يهاجم الفقهاء على أنهم قطاع الطرق إلى الله وعلى أنهم من يصرف الناس عن ذكر بقية الله وعلى أنهم قد استغرقوا بالفقه والأصول وتركوا عدل الكتاب الكريم وأنهم يعملون بالرأي والاجتهاد والاجتهاد مذموم وإلى ما هنالك يلبس عليهم ما يلبس ويحرض الناس عليهم. لطالما قتل الحق بظاهر الحق وطالما ذبح الدين باسم الدين وعبر العصور هاي موجودة وتعمى على كثير من الناس. تستغربون انتم يعني اوضح صورة اذا الانسان ما يكون عنده بصيرة تتعمى عليه من اوضح الصور اوضح من صورة واقعة الطف وكربلاء. شنو عندنا بعد؟ هذا سبط رسول الله صلى الله عليه وآله مع ثلة قليلة من أصحابه وأهل بيته ومعه بنات الرسالة وعقائل النبوة ويخرج إليهم بما يذكرهم. هذه عمامة رسول الله أبراد رسول الله سيف رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يقول لهم ماذا تفعلون أنا الامتداد الطبيعي والوجود التنزيلي لرسول الله صلى الله عليه وآله. أية خلافة تدعون؟ هذا يدعي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يكون ذلك يخاطبهم وكأنهم لا يفقهون حديثا، لا يفقهون قولا؟ في المقابل أهواء بعد تجي، بعض أتباع هؤلاء من الأهواء، وبعضهم لا، قد يشبه عليه بسوء اختياره، لأنه هو ما يريد يشوف، هو مسوي مقدمات عميت عليه، أو هو ماكل حرام واللي ياكل حرام قال ملئت بطونكم من الحرام، لياكل حرام بصيرته أيضا تطمس، وصلت إلى هذه الدرجة. أنتم تتخيلون يخاطبون الحسين اللي هو سيد شباب أهل الجنة، تعجلت بالنار، يقول وهو سيد شباب أهل الجنة وأبوه قسيم الجنة والنار، شلون منطق هذا؟ يأتون به قربة إلى الله، يقتل الحسين عطشانا قربة إلى الله، خطابهم خطاب أهل الدين. الحسين جاء ليشق العصا، عصا المسلمين، يجيك المفتي مالتهم يقول خرج عن حده فقتل بسيف جده، هذا الحسين الذي كان لا يفارق كتف رسول الله ولا حجر رسول الله ولا صدر رسول الله حتى في الصلاة. هاي الدلائل كلها تروح، والصحابة بعدهم أحياء يرزقون، والتابعين بعدهم هذول موجودين، يتنكر لذلك، بل يقتل بمجرد أن يرفع ذاك الرأس الأزهري على رأس الرمح، وإذا بالتكبير والتهليل، نصر وفتح مبين، الله أكبر، لا إله إلا الله، هالشكل. حتى يعمل ذاك اللعين ينادي يقول يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين، يتقرب إلى الله بذلك، ولو ظاهر الأمر أمام هؤلاء هذا خارجي، هذا قتل مقابل الخليفة المحق بزعمهم، مقابل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، حاشا، أعمال عبادية يقومون بها، يتقربون إلى الله بذلك. وبعد ذلك تشوف واقعا لنعم ما قال، قال جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. ما اكتفوا بذلك، بعد ذلك اخذوا سلبوا عياله واطفاله وارعبوهم، اركبوهم على عجف المطايا، ثم الى طاغية الكوفة، الى ابن زياد ذلك العتل الزنيم. ومن الذي دخلت؟ اميرة الكوفة بالامس، مخدرة الكوفة بالامس، عزيزة امير المؤمنين عقيلة بني هاشم، واذا وجها لوجه. هاي وين كانت تخطر ببال ابن زياد يقعد يكلم منه؟ يكلم بنت امير المؤمنين، بنت الزهراء سلام الله عليها، يدخلوا هناك تشوف المناشدة والكلام يتشمت بيها، ها؟ ماذا يقول لها؟ كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين وأهل بيتك؟ صنع الله هناك تقول لها ما رأيت إلا جميلة، هناك يقول لها أن الله كذبكم، كذب أحدوثتكم، الحمد لله الذي كذب أحدوثتكم. زينب بهذا المقام مكسورة خاطر إلى أن شتمها بأبي هي وأمي، لسان حالها ماذا تقول؟ آه أنا وين وين الدواوين، وين وين
وين من مخدرت عباس وحسين ين ولاد عم الهاشميين يا حش سويت وهل عني بعيدي شد فيد البواجي وصف جليدين قد تلتفت الى نحو كربلاء تقول تقول ماذا اقول اذا التقيت بشامت ين أنس بيت وإخوتي بإزايا يا البن يا البن خذت أخوتي عباس وحسين وانصار للسبعين واثنين انا منين جتني كرمل منين انا منين جتني كربلاء يا